الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 31، وفيه يقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وقلنا أن الحديث سنده صحيح، وهذا الحديث أصل في معلم من معالم التربية وهو الزهد. وكما سبق وأن ذكرنا في أكثر من موضع أن شريعة الإسلام عقيدة وسلوك، ولن يستقيم للمرء سلوك كما أراد الله عز وجل شرعا إلا إذا صح اعتقاده، سلم الاعتقاد وصح سيستقيم السلوك، وإلا فلا، وعليه لن يتمكن المسلم وطالب العلم أن يحقق الزهد في الدنيا كما أراد الله شرعا إلا إذا صح معتقده في اليوم الآخر، وإلا إذا صح معتقده في الحياة الدنيا. ذكر الإمام ابن رجب فيما سبق وأن قرأناه أن المسلم إذا تمتع بشيء من متاع الدنيا على وجه الإباحة فإن هذا التمتع من حلال بالمباح ينقص من درجة العبد بما أعد الله عز وجل له يوم القيامة. واستدللنا على ذلك بحديث مسلم الذي أمليناه عليكم، وبالأثر الذي رواه ابن أبي الدنيا موقوفا على ابن عمر، وفيه يقول ابن عمر: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما. وقلنا وإن كان عليه كريما، وهذا الذي أصابه من الدنيا من الحلال الطيب، أما إذا كان الذي أصابه من الحرام فالحكم واضح والكلام فيه بين. وقلنا ليس معنى هذا أن المسلم يترك متاع الدنيا ولا يبحث عنه ولا يستغله ولا يجمع المال، هذا الفهم مغلوط. والدليل على ذلك سيرة الصحابة، فكان منهم أرباب الأموال ومع ذلك كانوا من العشرة المبشرين بالجنة. وقلنا أن الفارق بين النصوص التي حضرت من هذا وبين القواعد الكلية للشريعة من أن الإنسان يحل له جمع المال، قلنا الفارق في جزئية واحدة، هي أن الرجل يتمتع بالمباح وينوي به التقرب على طاعة الله، يعني يلبس أفخر الثياب ويركب أفخر المراكب ينوي بذلك التقوي والتقرب إلى الله عز وجل. أما إذا تمتع بالمباح وانعدمت فيه هذه النية فلا شك أن النصوص التي سبق وأن ذكرناها تنطبق عليه تمام الانطباق. نرجع للكتاب، يقول: وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وبناء على ذلك، إن تمتع المسلم في الدنيا بكل متاع وبدأ يرخي لنفسه العنان فلا شك أنه على خطر عظيم. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يقول: وأما السابق بالخيرات، إحنا أخذنا الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، وأما السابق بالخيرات بإذن الله فهم الذين فهموا المراد من الدنيا. ومن أجل ذلك يجب على طالب العلم أن يفرق بين الغاية وبين الوسيلة، وعدم التفرق بينهما يجعل المسلم يخطأ ويجعل الوسيلة غاية، ومن ثم يتخبط في حياته. يبقى أنا عندي غاية وعندي وسيلة أسلكها لكي أصل إلى هذه الغاية، وباتفاق العقلاء أن الوسيلة إذا سلكت ولم توصل إلى الغاية فما ينبغي أن تسلك مرة أخرى. وهذا الذي قاله بعض الحكماء: من جرب المجرب فعقله مخرب. طيب المسلم بقى ما هي غايته من الدنيا على الحقيقة؟ كأني أمليت عليكم قبل ذلك ما يسمى بالعلة الغائية والعلة الفاعلة، أمليتها في هذا المكان؟ طيب قلنا العلة الغائية هي المقصد من فعل الشيء، وهي الباعث على فعله، وهي الغرض منه بعد فعله، العلة الغائية. والعلة الفاعلة هي السبب في وجود الشيء. فقلنا إن العلة الغائية من خلقنا العبودية، والعلة الغائية من العبودية تحقيق تقوى الله، مش ده اللي احنا قررناه؟ وأملينا عليكم 6 آيات من القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعلة الغائية من العبادة تحقيق التقوى. يبقى أصبح نحن معشر المسلمين، وإن شئت قل معشر بني آدم ومعشر الجن، العلة الغائية من وجودنا أن نحقق تقوى الله عز وجل، ده الغرض، ده العلة. وبناء عليه كل ما نفعله في دنيانا وسائل لنحقق هذه العلة الغائية. يبقى بناء على ذلك أنا باكل وبشرب وبتزوج وبأطلق وأنجب الأولاد وأبني البيوت، هلم جر، كل هذه وسائل لأحقق العلة الغائية تحقيق تقوى الله عز وجل. وبناء على ذلك من فهم الدنيا غير أنها وسيلة أخطأ وتنكب الصراط وأبعد النجعة. يبقى أصبح أنا في دنياي كلها بما اشتملت من كل أنواع المتاع كلها وسائل لأحقق الغاية التي من أجلها خلقني ربي عز وجل أعبده لأحقق تقوى. يبقى بناء على ذلك إذا استغللت شيئا من الدنيا في غير هذا الأمر كمن استغل شيئا خلق لكذا في غير ما خلق له، أقل ما يوصف بأنه أحمق. وهذا هو مراد الحافظ ابن حجر يقول: وأما السابق بالخيرات بإذن الله فهم الذين فهموا المراد من الدنيا. يبقى المراد من الدنيا أحقق عبوديتي لله. طب ده أنا عاوز أتجوز، ما هو الغرض تحقيق العبودية. طب ده أنا أريد أن أصنع مشروع ليكون عندي مال، تحقيق عبوديتي لله عز وجل وتحقيق تقوى الله، يعني أحافظ على الأصدقاء، أهجر المبتدع، أفعل كذا أفعل كذا، كل هذه وسائل لتحقيق العلة الغائية وهي تحقيق تقوى الله عز وجل. فمن فهم ذلك أراح واستراح، ومن لم يستوعب هذا الأمر حتما ستكون غايته في الدنيا على غير مراد الله، حتما سيضل ويضل ويتعب تعبا كثيرا لا نهاية له. لذلك دايما إن أردت أن تختبر نفسك، ودي مهمة حتى نتربى كما ينبغي، أردت أن تختبر نفسك أنك فهمت المراد من الدنيا كما ينبغي انظر، إن ضاع شيء منها منك وأثر على عبادتك وعلى طريقك فاعلم أنك على غير الجادة. يريت نكشف الحقائق أمام أنفسنا من أنفسنا، زي بالضبط كده، وده مثل معروف. أنا لي مكان معين بيت أريد أن أصل إليه، له عدة طرق وحتما سأصل إلى بيتي، فسلكت طريقا فإذا به مقطوع برش في الطريق الثاني. كذلك أنا أجمع مال لأتقوى به على طاعة الله وأستخدمه في عبادة الله ونشر العلم الشرعي، فجأة ذهب مني المال، جلست وولولت كما تولول النساء. كده انتش فاهم، انتش فاهم خالص. ومن هنا يأتيك الشيطان من كل حدب وصل حتى تقبع في بيتك ولا يكون منك أي فائدة. الفهم الصحيح للدنيا يجعل المسلم في غاية السعادة. فاكرين قصة الرجل الذي ظن أن السعادة في الدنيا بكثرة العرب، فتقابل مع فقير لقنه درسا ولنا، قصة طريفة وقلتها لكم كتير. رجل مر على رجل يصطاد سمك بصنار، ماذا تصنع؟ قال له بصطاد. فقال له أريد أن تفعل كذا وكذا ثم تشتري شبكة كبيرة. قال له ثم يكثر السمك عندك، طب وبعدين مركب، ثم باخر، ثم مبرد، ثم تصدر، طب وبعدين؟ قال له لكي تعيش مبسوط. قال له تمام، أنا مبسوط دلوقتي، ألف اللفة الطويلة ديت ليه؟ فهمتوا يا أخوانا؟ يبقى كل من استوعب حقيقة الدنيا تجده مستريح حتى لو كان من أفقر خلق الله. ومن أجل هذا إذا حدث عندك اضطراب، إذا فقدت شيئا من الدنيا وهذا الاضطراب أثر على سلوكك التعبدي، اعلم أن عندك خلل في فهم الدنيا. ودايما وصيتي لكم بعد تقوى الله عز وجل مواجهة النفس بالحقيقة وعدم المغالطة وعدم المداهنة. يعني اكشف نفسك أمام نفسك، معايا؟ اكشف ايه محمد؟ نفسك أمام نفسك، ولا تخف، لن يطلع عليك أحد إلا الله عز وجل، ونحن أحقر وأذل من أن يكشف ربنا عز وجل ستره عنه. طيب يقول: وأما السابق بالخيرات بإذن الله فهم الذين فهموا المراد من الدنيا وعملوا بمقتضى ذلك، فعلموا أن الله عز وجل إنما أسكن عباده في هذه الدار ليبلوهم أيهم أحسن عملا، كما قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني من باب التنبيه، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذه الآية جاءت في مواضع متعددة من القرآن في اختلاف يسير، خلق السماوات والأرض في ستة أيام أو خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. والإجماع منعقد بين أئمة التفسير على أن الأيام الستة المذكورة في هذه الآيات ليست أيامنا هذه، حتى لا يشكل عليك الأمر، حقب زمنية لا يعلم مقدارها إلا الله عز وجل. قال بعض السلف: أيهم أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة؟ وجعل ما في الدنيا من البهجة والنظرة محنة لينظر من يقف منهم معه ويركب إليه. ومن ليس كذلك كما قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ورود الزينة في لغة العرب، أمليتها عليكم؟ مظبوط؟ طيب. يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ثم بين انقطاعه ونفاده فقال: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فلما فهموا أن هذا هو المقصود من الدنيا جعلوا همهم التزود منها للآخرة التي هي دار القرار. والله يا أخوانا، أي أخ فينا أو أي أدمي على وجه الأرض شريطة أن يعتقد المعتقد الصحيح في اليوم الآخر، وحكم عقله الصريح، حتما سيصل إلى ما أمرت به الشريعة، وده أمر واقع. ومن فعله منا في الدنيا يوصف بالذكاء والفطنة والحنكة والحكمة، كأن يكون أحدنا في دار غربة وذهب فترة معينة من الزمن ويرجع إلى بلاده، انظر ماذا يصنع. معروف، بيحدد هدفه، انت رايح مسافر برا ليه، ومتغرب عن عيالك ليه، لكيت وكيت، يسعى جاهدا في تحقيق الهدف. وإذا اعتراه شيء في دار الغربة لا يعبأ ولا يهتم به. تمام، كأن يخرج أحدنا في طريق ثم يعتريه عطب في نعله أو في ثوبه لا يعبأ، إيه أنا راجع. كذلك إخواننا الدنيا كذلك، يبقى اللي يفهمها كما ينبغي يبدأ يتزود منها، ليس له هم فيها إلا أن يتزود من الأعمال الصالحة التي تنفعه في الآخرة. يقول: فلما فهموا أن هذا هو المقصود من الدنيا جعلوا همهم التزود منها للآخرة التي هي دار القرار، واكتفوا من الدنيا بما يكتفي به المسافر في سفره. يعني افترض واحد مننا مش هروح بيه ولا حاجة، أنا وأنا جاي النهاردة الدرس، واخد بالك، معي أموال في البيت زي أي واحد فيه، وخارج بفتح حافظة النقود بشوف الأموال اللي معاي كتير ولا مش كتير. طيب مثلا وقود السيارة، وإن اشتريت شيئا مما لابد منه والباقي أتركه في البيت. طب لما لم أخذ كل شيء؟ حمق. يعني هاد مثلا لو أني مثلا عندي في البيت مثلا 10,000، وكل ما أروح مشوار أخذهم معي، سيصفوني القوم بالحمق أو أنني أخون من في البيت. لما؟ لأن هذا زيادة عن حاجتي. كذلك الدنيا، كذلك الدنيا يا أخوان، والله وبالذات طالب العلم إن لم يستوعب حقيقة الدنيا لن يتمكن من طلب العلم. تعلق قلبه بالدنيا سيشوش عليه ذهنه وفكرة فلا يحصل من العلم شيئا. يقول: واكتفوا من الدنيا بما يكتفي به المسافر في سفره، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال. ما معنى قال؟ ما أسمع. استراح في القيلولة، قال في ظل شجرة ثم راح وتركه. قال يعني مهما زاد زمن القيلولة هتمشي. كذلك الدنيا. ووصى جماعة من الصحابة أن يكون بلاغ أحدهم من الدنيا كزاد الراكب، منهم سلمان وأبو عبيدة بن الجراح وأبو ذر وعائشة. ووصى ابن عمر أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، وأن يعد نفسه من أهل القبور. وأهل هذه الدرجة على قسمين. أي درجة يا محمد بتكلم عنها؟ ركز يا محمد شوي، ركز يا رضا، سالم. وأهل هذه الدرجة على قسمين، لهم السابق بالخيرات: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وأهل هذه الدرجة على قسمين، منهم من يقتصر من الدنيا على قدر ما يسد الرمق فقط، فقط ما يريد أكثر من ذلك. لما؟ أصله رايح. علشان كده لعل بعضكم درس العلوم الكونية علم الرياضيات النسبة والتناسب، واخد بالك؟ مثلا 2 إلى 4 يبقى معناها 1 إلى 2 نصف، كلما زاد أحد الجانبين وقل الآخر خلاص زادت النسبة بينهم. طب لما نيجي نحسب ساعات الدنيا وأبد الآبدين، إشكالية دي، إشكالية دي. عشان كده ما يحملك على فهم الدنيا كما ينبغي إلا صحة المعتقد في الآخرة، خدوا بالكم كويس من دي. ومن أجل هذا لما أخطأ أقوام في المعتقد في الآخرة وقالوا بفناء النار، بدأوا يتطاولون على الحرمات لعلمهم بأن النار ستفنى، يبقى مهما طال عذابها ستفنى، فما الذي يحملني على التقيد وأمنع نفسي من التمتع مع لأن النار ستفنى؟ وكذلك ضل آخرون أكثر من ضلال الأولين وقالوا بفناء الجنة أيضا، خلاص طالما قالوا بفناء الاثنين ستصير الدنيا مرتع. يبقى صحة المعتقد في اليوم الآخر يترتب عليه صحة المعتقد في الدنيا، ومن ثم الاستقامة على الطريق المستقيم. يقول منهم من يقتصر من الدنيا على قدر سد الرمق، وهو حال كثير من الزهاد، ومنهم من يفسح لنفسه أحيانا في تناول بعض شهواتها المباح لتقوى النفس بذلك وتنشط للعمل. انتبه بقى، هو يبقى هو فتح لنفسه يعني نورزة من المباح ليتقوى على العمل. فاكرين كلام أبي الدرداء؟ إني لأتقوى على الحق بشيء من الباطل. إياك أن تظن أن الباطل المحرم أو المكروه، لا، ده هنا الباطل أي اللهو المباح، سموه سلفنا باطل من باب التباط، يعني إيه اللي بقبله إيه. فهؤلاء القوم تناولوا شيئا من شهوات الدنيا المباحة لتقوى النفس بذلك وتنشط للعمل، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. لذلك المتفق عليه بين أئمة السلف أن الزواج أتم لدين المرء من عدم الزواج، أخبرك؟ لذلك لما تكلم الإمام أحمد عن مسألة الزواج وذكر حديث ابن عباس: تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، فقالوا: يا إمام، يحكى عن فلان وفلان، وبدأ يعد أسماء أئمة لم يتزوجوا. فغضب الإمام أحمد وقال: جئتنا ببنيات الطريق، انظر رحمك الله إلى ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا حينما تتزوج ويكون في الزواج عائق على العبادة وطلب العلم، اعلم أن هذه الوسيلة خطأ، خطأ. لذلك من باب البيان يعلم الله وأسأله الإخلاص. آخر بنت من بناتي بأزوجها على ملأ، قلت لمن تزوجها: اعلم يا أحمد، إن عرقلتك ابنتي عن دعوتك وعن العمل للدين طلقها ولم أطالبك بشيء. يبقى بناء على ذلك أنا بأتزوج لكي أستغل هذا الزواج وسيلة لطاعة الله والعمل لدين الله وللدعوة لدين الله، أما أن أتزوج لأركب إلى زوجي وأترك طلب العلم، لا خير فيها ولا فيك. هو ده أخوانا الذي ينبغي أن نفهمه جيدا، لأن الطبيعة التي جبلنا عليها عندك ميل للنساء، فإن حاربت هذه الطبيعة ستؤدي إلى وسوسة ووشوشة في الذهن، ومن ثم لا تستوعب. يبقى أصبح أنا بتزوج لأفرغ ذهني من كل الوساوس وأتفرغ للعبادة، أي أعبد الله بقلب يعني قابل، وأتفرغ لطلب العلم ونشره مع القيام بما أوجبه علي الشرع المطهر. فإذا كان الزواج عائقا ومعرقلا عن الطلب وعن العباد وعن الدعوة لدين الله، قال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ومن رحمته أنه جاء بكلمة من، وإلا إن لم يأتي بها لكانت البلية عظيمة. يقول: وخرج الإمام أحمد من حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الدنيا النساء والطيب والطعام، فأصاب من النساء والطيب ولم يصب من الطعام. وقال وهب: مكتوب في حكمة آل داود. طبعا كما بينا وأمليت عليكم مرارا إن أخبار من سبقنا تنقسم باعتبار وصولها إلينا إلى ثلاثة أقسام، وتنقسم باعتبار وجوب العمل بها وموافقتها لشريعتنا إلى ثلاثة أقسام. أمليت الكلام ده طبعا؟ أمليته قبل كده بس من زمان، نمليه تاني يا شيخ علاء، نمليه يا شيخ علاء تاني. ما هو التكرار ده يا شيخ علاء بيجعل البعض يضيق صدره، زي اخونا احمد هارون كده من الحفاظ بيقول لك احنا ما عادش ورانا الا الكلام ده. صح يا شيخ علاء؟ يكتب يا شيخ علاء: اخبار من سبقنا تنقسم باعتبار ورودها الينا الى ثلاثه اقسام. يا شيخ احمد الاقلام والورق فين يا شيخ احمد؟ شو هنا ابتدينا؟ فين يا امين الاقلام والورق؟ اقلام وورق للاخوه هنا في الاخر، ما معوش قلم وعاوز ورق. ماشي. اخبار من سبقنا تنقسم باعتبار ورودها الينا الى ثلاثه اقسام. القسم الاول ان ياتي الخبر في الكتاب أو في السنة، خلاص أن يأتي الخبر في الكتاب أو السنة. فهذا يصدق. مثال ذلك، فهذا يصدق مثال ذلك ما جاء ذكره عن أنبياء الله في الكتاب أو في السنة، ما جاء ذكرهم عن أنبياء الله في الكتاب أو في السنة. القسم الثاني ما صح سنده إلى قائله ولم يكن في الكتاب أو في السنة. ما صح سنده إلى قائله ولم يكن في الكتاب ولا في السنة. يعني ايه؟ قال عبد الله بن عمرو بن العاص: كان في من كان قبلكم رجل من بني اسرائيل فعل كت وكت وكت وكت. بدانا نبحث في السند الى من اول الذي كتبه، وليكن مثلا الامام الطبراني، حتى عبد الله بن عمرو بن العاص، وجدنا ان السند ده صحيح. فبنقول هنا ايه؟ صح سنده الى من؟ الى قائله. معايا يا اخوانا؟ ده القسم الثاني. القسم الثالث ما لم يصح سنده إلى قائله. ما لم يصح سنده إلى قائله، يعني يقول لك مثلا إيه؟ ومن أخبار بني إسرائيل كيت وكيت وكيت. مين اللي قال الكلام؟ مش عارفين. طب ده منسوب إلى عائشة، السند إلى عائشة في هذا الأثر لا يصح. يبقى اسمه إيه؟ ها، لا يصح سنده إلى مين؟ إلى قائله. اكتب عندك: قال شيخ الإسلام والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. ودي جزئية أرجو أن تكون نصب عينيك، واخد بالك؟ يعني أنا مثلا بتناقش أنا والحاج في مسألة، فعمل أجيب له أدلة أدلة شفية، قمت قلت له إيه؟ كما قال القائل كيت وكيت وكيت. قال لي قف، من الذي قال هذا الكلام؟ ما هو ده دقة شريعة الإسلام، لا يجوز أبدا أن نستدل بقول إلا إذا وقفنا على من الذي قاله. من اللي قال الكلام ده؟ ما فيش جيمنا قاله، كويس؟ يبقى في بشر، من الذي قاله؟ أو قولي أخي. ما لا، كلمة قولي أخي ده على المصطبة، أما في النقاش العلمي وفي الأمور الشرعية مرفوض. الله يبارك فيك، افطنوا لهذه، لأن كثير من المبتدع يتكئون عليه. يبقى الحاج بيقول لي من الذي قال هذا القول؟ قلت له قول ما بتثبت في كتب أهل العلم، ما يلزمنيش طالما لم أعرف قائله لا يلزمه. طيب عرفت قائله هنكمل الموضوع، واضح يا اخواننا؟ يبقى أخبار من سبقنا تنقسم باعتبار ورودها إلينا إلى الأقسام الثلاثة: ما صح في الكتاب أو السنة يصدق، بعد ذلك ما صح سنده إلى قائله، من الذي قاله غير الكتاب والسنة، عبد الله بن عبد المعاص، ابن مسعود، أبو هريرة، عمر بن عبد العزيز، ابن تيمية، خلاص قول منسوب إلى قائل، انتهى الأمر. القسم الثالث: ما لم يصح سنده إلى قائله. القسم الثالث ده كما قلنا، والاستدلال قلم شيخ الإسلام بما لم يعلم قوله لا يجوز، هذا القول يطرح ولا يعمل به مطلقا أبدا ولا يذكر. وديت مسألة يعني لازم يكون عندك إتقان وأنت تعظ الناس أو تلقي العلم، ده علم دين يا أخوانا، مش وحتى احنا عندنا في العلوم الكونية كنا في غاية الدقة والحذر. لما تأتي بتجربة علمية في مجال الكيمياء أو الهندسة أو الرياضيات لازم بتأصلها، علم الشرع من باب أول. طيب اكتب عندك: تنقسم أخبار من سبقنا باعتبار مشروعية العمل بها من عدمه إلى ثلاثة أقسام. باعتبار مشروعية العمل بها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: أن يأتي الأمر بالشيء، أن يأتي الأمر بالشيء في شرع من قبلنا ويأتي في شرعنا ما يوافقه، أن يأتي الأمر في شرع من قبلنا ويأتي في شرعنا ما يوافقه. فهذا يعمل به لمجيئه في شرعنا، فهذا يعمل به لمجيئه في شرعنا. مثال ذلك في قصة نبي الله إبراهيم وزوجه مع الجبار، قصة المشهورة. قالت زوج إبراهيم: فقامت فتوضعت. نعم، قصته مع الجبار لما ذهبت إليه وأرضاه عن نفسه. الرواية بتقول إيه؟ فقامت وتوضأت وصلت، يبقى أصبح عندهم الصلاة والوضوء. جاء في شرعنا ما يوافق، يبقى نعمل به، ولكن نعمل به لا لأنه جاء في شرع من قبلنا، ولكن لأنه جاء فينها في شرعنا. واضح يا مشايخ دي؟ نعمل به لأنه جاء فين؟ في شرعنا. القسم الثاني: نعم، نحن قلنا الوضوء في الصلاة، الوضوء في الصلاة جاء في شرع من قبلنا الأمر به، وجاء في شرعنا ما يوافقه. أحمد يا زكريا معايا ولا مشغول؟ أيوة شحال. ألا هو نمرود؟ نعم. ها أكمل يا مشايخ. القسم الثالث تفضل. أي نعم، موافقة شرع من قبلنا لشرعنا في الوضوء في الصلاة، فاحنا بنعمل به، بس عملنا به لا لأنه جاء في شرع من قبلنا، بل لأنه جاء في إيه؟ في شرعنا، لأن عندنا ده مبحث عند الأصوليين، وهو إيه؟ شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ قولين العلماء الأصول، والراجح ليس شرعا لنا، شرع من قبلنا، قولين العلماء الأصول، معايا ولدي؟ الراجح أنه ليس شرعا لنا، لقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلم. القسم الثاني أن يأتي في شرع من قبلنا الأمر ويأتي في شرعنا ما يخالفه، أن يأتي الأمر في شرع من قبلنا ويأتي في شرعنا ما يخالفه فلا يجوز العمل به بالإجماع، فلا يجوز العمل به بالإجماع أبدا. زي إيه يا أخوانا؟ سأذكر بعض الأمثلة. المثال الأول في شريعة نبي الله موسى بنص القرآن، وإذ قال موسى لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فكان في الشرع عندهم أن الرجل إذا أشرك أو جمع أشركه وأرادوا أن يتوب يقتل نفسه. طب في شرعنا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وانتهى الأمر عليك، يعني افعل من الذنوب ما تشاء ثم تب توبة نصوحا كأنك لم تفعل الذنب. واضح يا اخوانا؟ دي يبقى في شرع من قبلنا ولكن جاء في شرعنا ما يخالفه، يبقى لا يجوز العمل به بالاتفاق. المثال الثاني قول نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فكان في شرعه جواز أن يطلب الرجل الإمارة والولاية بنص التنزيل، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. أما في شرعنا فعند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا والله لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه، طلب الولاية والإمارة في شريعة نبي الله يوسف مشروعة، أما في شريعتنا فلا يجوز بالاتفاق. انظر للحديث، إنا والله، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه، يعني إن طلب أو لمسنا منه الحرص يعزل يحرم. وفي رواية عند أبي داود إن أخوانكم عندي للذي طلبه، أخبرك يعني إيه؟ يوصف بالخيانة من طلب الإمارة والولاية، ده مش أخوانك، حاضر يا أخي، بل أشدكم خيانة من طلبه يحرم. وبناء على ذلك الأدلة الشرعية تقتضي أن كل من رشح نفسه أو تقدم يحرم. عارفين زي إيه بالظبط؟ كرجل معايا شيخ أحمد، كرجل تقدم وخطب امرأة وهي معتدة من وفاه، واخد بالك؟ الحكم الشرعي يحرم منها على التأبيد عشان يتربى صح. نفس الطريقة بالضبط، إنا والله لا نولي على عملنا هذا أحد طلبه أو حرص عليه، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وجه. فضل يا أخي. بص يا أخي الفضل، أنا يعني أفضل لما تريد أن تقول أكرمك الله، ولكن أنا ضربت هذا المثال لأن بعض الضلال من مبتدعة العصر بدأوا يروجون على الناس بهذه الآية واتكأوا على أن شرع من قبلنا شرع لنا. ومن أجل هذا أتيت المثال، ولكن عند النظر والتأمل نبي الله يوسف ما طلب أبدا، ولكن الملك بدأ يقرب نبي الله يوسف وقال إنك اليوم لدينا مكين أمين. الكلمة كلمتك زي بالضبط كده. الحج استشرف من رعيته رجل صالح، قال له تعالى كن معي من بطانة الصالح. قال له اسمع أنا بفهمش أي حاجة خالص إلا في العلاقات العامة. قال له خلاص أنت المسؤول. أما نبي الله يوسف طلب ما حصلش، ولكن هم أهل البدع بيتكئوا عليه. كلمة إيه؟ اجعلني على خزائن الأرض ويغفلون ما سبق. وده شأنهم، شأن عبد المقصود وهؤلاء الصبية الأغمار الحمقى، ده شأنهم على طول معروف. تفضل.
يعني قول النبي يوسف
بناء على قول الملك، بناء على تمكين الملك له. معايا يا أخوانا كده؟ المثال الثالث، قال عز وجل في معرض المدح والثناء لنبي الله سليمان يعملون له ما يشاء من تماثيل، من محاربة، من محاربة وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. في شريعة نبي الله سليمان صناعة التماثيل مشروعة، أما عندنا بإجماع لا يجوز، لا يجوز مطلقا بأي حد من الأحوال. يبقى القسم الثاني يجيء الأمر في شرع من قبلنا ويأتي في شرعنا إيه؟ خلاف الحكم الشرعي إيه؟ لا يجوز العمل به مطلقا. واضح يا مشايخ المسائل؟ تفضل يا أخي. أكرم أخلا قاعد عليها لأن سمعت إيه شوي. أي نعم، هذا من التجديد عليهم. أخونا أكرمه الله بيضيف معلومة أكرمه الله، إن كان في بني إسرائيل أن الرجل إذا أصاب ثوبه نجاسة يقرضه بالمقراط، يقطع الحتة اللي فيها نجاسة. طب وبعدين يرقع واخد بالك؟ طب إحنا عندنا خلاص ده إذا تنجس الثوب وأذهب الريح والشمس أثر النجاسة طهر. وبعدين بقى أخونا طهر. المثال الثالث، أن يأتي الأمر في شرع من قبلنا ولا يأتي في شرعنا ما يخالفه ولا ما يوافقه. أن يأتي الأمر في شرع من قبلنا ولا يأتي في شرعنا ما يوافقه ولا ما يخالفه. يعني حصل أمر في شرع من قبلنا حكم شرعي، جه في شرعنا دورنا على أدلة توافقه ما لقناش، طب أدلة خلفه ما لقناش، الحكم إيه؟ عدم العمل. مثال ذلك، مثال ذلك قصة صاحب جريج، قصة مشهورة. لما بدأ جريج يصلي فجاءت أمه قالت أي جريج، نادت عليه في الصلاة فقال أي رب أمي وصلاتي، فتركها وأقبل على صلاته. فلما أكثرت عليه غضبت وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. القصة المشهورة. فهنا بقى الحكم الشرعي، رجل فينا يصلي ونادى عليه أحد أبويه، أيخرج من الصلاة أم لا؟ لم يأتي في شرعنا ما يوافقه ولم يأتي في شرعنا ما يخالفه. ولا يستثنى من هذا الحكم إلا شخص واحد ولا يطبق الآن، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تفضل. تطوع أو فرض، من فرق يلزمه الدليل. فطب افض الأبوين بيندى عليك عشان أمر مباح، وأين أنت من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. واضح يا شيخ المعلومات دي؟ الله يبارك فيك، يعني أرجو أن تكون حاضرة في ذهنك، لأن هذه الأمور من المسالك التي يسلكها المبتدعة لترويج الباطل على الناس. طيب نرجع للكتاب. نعم. لا 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 يخرج لا يخرج. طيب ايه به
هنا ام جريج دعت على ولدها انه يرى اخوها النكاح
كويس.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كيف وكان انصحنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله عز وجل لا يستجيب لدعوه القطع قطع رحمه او كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستجيب للوالد ما لم يدعو باسم او قطيعه رحمه.
ما وجه الاستدلال من الحديث الذي ذكرته على فرض صحته؟ لا 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 يا خلاه بريك لك، انا نبهت على اخواني هنا وبنبه باستمرار، احنا في مجلسنا ان صح التعبير قراءة في كتب اهل العلم مش تدريس، لم ارتقي لهذه المرتبة. فمعنى كلمة قراءة يبقى من حقك تناقشني ومن حقك تعترض ومن حق أرد عليك حتى نصل إلى الحق، وده يعني طريقتي في كل مجلس. إحنا كل الإشكالية إن إحنا الله عز وجل لحكمة يعلمها يعني إيه نظر أهل العلم في بلاد مصر فجلسنا على هذا المكان حتى يأذن ربنا بمن هو له أهل، فبقرأ عليك أقصى ما يمكن أني من أقواكم صوتا في القراءة فقط. هات ما عندك شيخ حسين يا الله يجزاك بالخير، الأمر أيسر مما تخيل يا مشايخ يا رجالة كلكم، في حد فيكم هنا ما يبغي إلا الحق؟ خلاص الموضوع منتهي، كلنا ما نبغي إلا الحق. طلع مني طلع من الواد العيل ده ما فيش مشكلة خالص. الحديث أخواننا الذي ذكره أخونا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. سيدنا مسلم إلا استجيب له من ثلاث: إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثله. وليس في الحديث الذي ذكره أخونا دلالة على ما ذهب إليه، بل الصواب أن هذا الأمر أعني إجابة دعوة الوالدين والمسلم في صلاة لم يرد نص يوافقه ولا يخالفه، فالصواب في هذه الحالة لا نعمل بشرع من قبلنا في هذه المسألة. معايا مشايخ؟ نكمل القراءة. يقول: وقال وهب مكتوب في حكمة آل داود: ينبغي للعاقل ألا يغفل عن أربع ساعات. ما معنى الساعة هنا يا شيخ علاء؟ ها؟ فترة معينة من الزمن، ليست الساعة في عصرنا الحاضر. ساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة ينادي فيها ربه، وساعة يلقى فيها إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وفضل بلغة واستجماما للقلوب يعني ترويحا له. ومتى نوى المؤمن بتناول شهواته المباحة التقوي على الطاعة كانت شهواته له طاعة يثاب عليها. نعم، وده يعني قطب الرحم. يبقى أنا بأتي أهلي في الحلال بأشرب مثلا اللبن أو أشرب الماء، كل هذا في نيتي أتقوى على طاعة الله. هنا في المجلس في استراحة راح أجيب كوباية شاي، ليه؟ والله يعني تنبهني شوية حتى أستوعب ما يقال، مأجور إن شاء الله. واضح يا أخواننا؟ يبقى كل مباح يفعله المسلم وينوي به التقوي على طاعة الله لا شك أنه طاعة، كما قال معاذ بن جبل: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ولهذا الحديث أكرمكم الله قصة ينبغي علينا أن نأتي بها، حديث معاذ بن جبل. هذا الحديث عند عبد الرزاق في المصنف، وأيضا رواه الإمام أحمد. حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، كل واحد منهما على مخلاف. مخلاف بالضبط زي في اللغة بتاعتنا كده مركز أو محافظة. فذهب أبو موسى الأشعري لزيارة معاذ بن جبل، فلما دخل عليه أبو موسى إذا بمعاذ جالس ومعه قومه، وإذا برجل قائم واقف، فقال أبو موسى لمعاذ: من هذا؟ قال معاذ: ارتد بعد إسلامه. فقال: والله لا أجلس حتى تضرب عنقه، قضاء الله وقضاء رسوله. فضربت عنقه. بعض الحمقى أصحاب القلوب المريضة الذين يشعرون بالإنهزامية من الداخل يتكلمون في حد الردة، يتكلمون في حد الردة، وما من حد أمر به ربنا عز وجل بنص في القرآن أو السنة إلا وقد طبق في الواقع العملي. حد الردة أقيم. وهذا قصة، قصة معاذ بن جبل مع أبي موسى الأشعري. وضابط المرتد أن يسلم ثم يخرج من دينه بعد إيمانه، يستتاب 3 أيام. يعني ايه؟ تعال انت فعلت كت وكت وكت، وبهذه الفعلة خرجت من الملة، أتتوب أم ماذا؟ قال لهم: مش هتوب. خلاص لك 3 أيام تقعد معنا هنا في الغرفة، هنا تأكل وتشرب، ونعطيك كل مستلزماتك، والموعد 3 أيام. بعد 3 أيام تبت، تبت أخ لنا، أصر يقتل ردة. ماله فعل المسلمين لا يغسل ويكفن في ثياب ويدفن في مزبلة، كافر. طيب تاب ثم ارتد مرة ثانية، يفعل معه كما فعل في المرة الأولى. طيب تاب ثم ارتد المرة الثالثة، يقتل وإن تاب حتى لا يتلاعب بدين الله. ده ضابط المرتد. أما ما يفعله المنهزمون من الداخل كأن يطعنون في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث: من بدل دينه فاقتلوه، أو بعضهم يعني تكلم بتخريف يستحي الشيطان أن يأتي به، ويقول أن ضابط المرتد الذي يقام عليه حد الردة الذي كفر بعد إسلامه ثم حارب دين الإسلام، ده المرتد. أما كفر ومحترم بلغتهم ولم يحارب دين الإسلام، لا، ما حدش قرب منه. شوفوا أخوانا مدى الشعور بالانهزامية يجعل الرجل يخرف ويأتي بكلام ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من عرف ولا من عقل. فلما قال أبو موسى: والله لأجلس حتى تضرب عنقه، فأمر معاذ فضربت عنقه. فجلس أبو موسى مع معاذ فبدأ يتدارسان قيام الليل. انت بتقيم الليل ازاي؟ تخيل 2 من الصحابة أمراء، زار أحدهم صاحبه، جلس يتدارسان كيف تقوم الليل. فبدأ أبو موسى يتكلم بكلام ومعاذ يتكلم بكلام. فلما فرغ أبو موسى من الكلام قال له معاذ بن جبل: وإني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني أحتسب الأجر من الله وأنا نائم كما أحتسبه وأنا قائم، لأن نومتي أستعين بالله ثم بها على قومتي. ده اللي احنا عاوزين نصلي وانت. يبقى الأمور المباحة حول كده ايه؟ تستحضر النية. ودعك بقى من ايه؟ من حذلقة المتفيهقين. يقول لك من طريح الجامع عد بقى تنوي كيت وكيت 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 وكيت، اخرجك من مضمون العبادة الى تفريعات. دي انا خلاص باكل، العيال بيعملوا اكل وباكل، خلاص بنوي اتقوى على طاعة الله، اي نوع من انواع الطاعة، وانتهى الامر على ذلك. اما ان نتشعب وتفريعات ونبدأ بقى يجي اسئلة كلها حضقة فقهية ليس منها داع. هل يجوز مثلا ان اجمع بين النيتين في عبادة واحدة الى غير ذلك؟ كل هذا يا اخوانا خلاف هدي السلف وخلاف النص الشرعي، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. عاوز تقول حاجه يا شيخ؟ اتفضل.
كيف اوفق بين قول ابو موسى الاشعري وبين القاعده التي
يعني كأنك أكرمك الله فهمت أن هذا المرتد في عهد معاذ والذي أمر أبو موسى بضرب عنقه لم يستتاب؟ حاشا حاشا. ولكن دايما تجد أن الراوي بيأتي بمجمل الحديث وبعد ذلك إحنا بنوجه أو بمعنى دق العلماء يوجهون الحديث طبقا لقواعد الشريعة الكلية وأصولها. تفضل. نعم في البخاري. تفضل يا شيخ. نعم أسأل أخونا عن الاستتابة ثلاثة أيام دليل. نعم الإجماع منعقد على ذلك. تفضل يا شيخ. لابد أن يوجه الحديث لازم. ما هو دائما إيه الإشكال بيجي منين يا أخوانا؟ أو بمعنى أدق الخطأ في فهم النص بيجي منين؟ من عدم الاستيعاب الكامل لنصوص الشريعة وعدم الوقوف على مقاصدها وقواعدها الكلية. يجي الخلل من هنا. لكن لو هو وقف على مقاصد الشريعة كما ينبغي وعرف قواعدها الكلية كما ينبغي يستحيل أن يخطأ في فهم الحديث. هو ده التعجب. وعشان كده احنا بنقول ايه لما انا اوجه الحديث ده او اخويا يوجه حديث اخر احنا ما وجهناه، ده احنا نقلنا كلام المتقدمين في توجيهه، والمتقدمون كانوا على دراية كاملة بقواعد الشريعة الكلية وبمقاصدها، واعلى اقوام وصلوا الى السد في هذا هم الصحابة رضوان الله عليهم على وجه الإجمال. طيب يقول يعني أنه ينوي بنومه التقوى على القيام في آخر الليل فيحتسب ثواب نومه كما يحتسب ثواب قيامه، وكان بعضهم إذا تناول شيئا من شهواته المباحة واسى منها إخوانه، كما روي عن ابن مبارك أنه كان إذا اشتهى شيئا لم يأكله حتى يشتهيه بعض أصحابه فيأكله معه، وكان إذا اشتهى شيئا دعا ضيفا له ليأكل معه. وكان يذكر عن الأوزعي أنه قال: ثلاثة لا حساب عليهم في مطعمهم: المتسحر والصائم حين يفطر وطعام الضيف. وقال الحسن: ليس من حبك للدنيا طلبك ما يصلحك فيها، ومن زهدك فيها ترك الحاجة يسدها عنك تركها، ومن أحب الدنيا وصرته ذهب خوف الآخرة من قلبه. وقال سعيد بن جبير: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما لم يلهك فليس بمتاع الغرور ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. كلام محكم. تاني: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، يعني اشتغل بشيء مباح حتى قصر في طلب العلم، اشتغل في شيء مباح حتى فاتته تكبيرة الإحرام. أدي الإشكال كله. ما يلهيك عن طلب الآخرة وما لم يلهك يبقى شيء مباح، ما ألهاني عن طلب الآخرة بل تقويت به، فهذا ليس بالمتاع الغرور ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. وقال يحيى بن معاذ الرازي: كيف لا أحب دنيا قدر لي فيها قوت أكتسب بها حياة أدرك بها طاعة أنال بها الآخرة. وسئل أبو صفوان الرعيني وكان من العارفين، طبعا ما ننساش دايما لفظ العارفين ولفظ المتصوفين دي كلها ألفاظ دخيلة على الإسلام ما ينبغي أن تقال أبدا، وهذه الألفاظ كما قلت ما جاءت إلا بعد عصر تابع التابعين، فينبغي علينا أن نتحفظ فيها، وكلما تركتها كان أسلم لدينك مهما صدرت من أي إنسان. يقول: ما هي الدنيا التي ذمها الله في القرآن التي ينبغي للعاقل أن يجتنبها؟ فقال: كل ما أصبت في الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم، وكل ما أصبت فيها تريد به الآخرة فليس منها. وقال الحسن: نعمة الدار كانت في الدنيا للمؤمن، وذلك أنه عمل قليلا وأخذ زاده منها إلى الجنة، وبئسة الدار كانت للكافر وللمنافق، وذلك أنه ضيع لياليه وكان زاده إلى النار. وقال أيفع ابن عبد الكلاعي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال الله: يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: نعم، نعم ما أجرت في يوم أو بعض يوم رحمتي ورضواني وجنتي إن كنت فيها خالدين مخلدين. ثم يقول لأهل النار: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فيقول: بئس ما أضجرتم في يوم أو بعض يوم، سخط ومعصية ونار إن كنتوا فيها خالدين مخلدين. وكما تعلمون إخواني أن معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا هو المعتقد، ومن اعتقد غير ذلك فليس من أهل السنة والجماعة، بل هو من أهل البدعة والضلالة. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. الحمد لله، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 31، وفيه يقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وقلنا أن الحديث سنده صحيح، وهذا الحديث أصل في معلم من معالم التربية وهو الزهد. وكما سبق وأن ذكرنا في أكثر من موضع أن شريعة الإسلام عقيدة وسلوك، ولن يستقيم للمرء سلوك كما أراد الله عز وجل شرعا إلا إذا صح اعتقاده، سلم الاعتقاد وصح سيستقيم السلوك، وإلا فلا. وعليه لن يتمكن المسلم وطالب العلم أن يحقق الزهد في الدنيا كما أراد الله شرعا إلا إذا صح معتقده في اليوم الآخر، وإلا إذا صح معتقده في الحياة الدنيا. ذكر الإمام ابن رجب فيما سبق وأن قرأناه أن المسلم إذا تمتع بشيء من متاع الدنيا على وجه الإباحة فإن هذا التمتع من حلال بالمباح ينقص من درجة العبد بما أعد الله عز وجل له يوم القيامة. واستدللنا على ذلك بحديث مسلم الذي أمليناه عليكم، وبالأثر الذي رواه ابن أبي الدنيا موقوفا على ابن عمر، وفيه يقول ابن عمر: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما. وقلنا: وإن كان عليه كريما، وهذا الذي أصابه من الدنيا من الحلال الطيب، أما إذا كان الذي أصابه من الحرام فالحكم واضح والكلام فيه بين. وقلنا: ليس معنى هذا أن المسلم يترك متاع الدنيا ولا يبحث عنه ولا يستغله ولا يجمع المال، هذا الفهم مغلوط. والدليل على ذلك سيرة الصحابة فكان منهم أرباب الأموال ومع ذلك كانوا من العشرة المبشرين بالجنة. وقلنا أن الفارق بين النصوص التي حضرت من هذا وبين القواعد الكلية للشريعة من أن الإنسان يحل له جمع المال، كنا الفارق في جزئية واحدة، هي أن الرجل يتمتع بالمباح وينوي به التقرب على طاعة الله، يعني يلبس أفخر الثياب ويركب أفخر المراكب ينوي بذلك التقوي والتقرب إلى الله عز وجل. أما إذا تمتع بالمباح وانعدمت فيه هذه النية فلا شك أن النصوص التي سبق وأن ذكرناها تنطبق عليه تمام الانطباق. نرجع للكتاب، يقول: وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وبناء على ذلك، إن تمتع المسلم في الدنيا بكل متاع وبدأ يرخي لنفسه العنان فلا شك أنه على خطر عظيم. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يقول: وأما السابق بالخيرات، إحنا أخذنا الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، وأما السابق بالخيرات بإذن الله فهم الذين فهموا المراد من الدنيا. ومن أجل ذلك يجب على طالب العلم أن يفرق بين الغاية وبين الوسيلة، وعدم التفرق بينهما يجعل المسلم يخطأ ويجعل الوسيلة غاية ومن ثم يتخبط في حياته. يبقى أنا عندي غاية وعندي وسيلة أسلكها لكي أصل إلى هذه الغاية، وباتفاق العقلاء أن الوسيلة إذا سلكت ولم توصل إلى الغاية فما ينبغي أن تسلك مرة أخرى. وهذا الذي قاله بعض الحكماء: من جرب المجرب فعقله مخرب. طيب المسلم بقى ما هي غايته من الدنيا على الحقيقة؟ كأني أمليت عليكم قبل ذلك ما يسمى بالعلة الغائية والعلة الفاعلة، أمليتها في هذا المكان؟ طيب قلنا العلة الغائية هي المقصد من فعل الشيء، وهي الباعث على فعله، وهي الغرض منه بعد فعله، العلة الغائية. والعلة الفاعلة هي السبب في وجود الشيء. فقلنا إن العلة الغائية من خلقنا العبودية، والعلة الغائية من العبودية تحقيق تقوى الله، مش ده اللي احنا قررنا وأملينا عليكم 6 آيات من القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعلة الغائية من العبادة تحقيق التقوى. يبقى أصبح نحن معشر المسلمين، وإن شئت قل معشر بني آدم ومعشر الجن، العلة الغائية من وجودنا أن نحقق تقوى الله عز وجل، ده الغرض، ده العلة. وبناء عليه كل ما نفعله في دنيانا وسائل لنحقق هذه العلة الغائية. يبقى بناء على ذلك أنا بأكل وبشرب وبتزوج وبأطلق وأنجب الأولاد وأبني البيوت، هلم جر، كل هذه وسائل لأحقق العلة الغائية تحقيق تقوى الله عز وجل. وبناء على ذلك من فهم الدنيا غير أنها وسيلة أخطأ وتنكب الصراط وأبعد النجاة. يبقى أصبح أنا في دنياي كلها بما اشتملت من كل أنواع المتاع كلها وسائل لأحقق الغاية التي من أجلها خلقني ربي عز وجل أعبده لأحقق تقوى. يبقى بناء على ذلك إذا استغللت شيئا من الدنيا في غير هذا الأمر كمن استغل شيئا خلق لكذا في غير ما خلق له، أقل ما يوصف بأنه أحمق. وهذا هو مراد الحافظ ابن حجر يقول: وأما السابق بالخيرات بإذن الله فهم الذين فهموا المراد من الدنيا. يبقى المراد من الدنيا أحقق عبوديتي لله. طب ده أنا بقى عاوز أتجوز، ما هو الغرض تحقيق العبودية. طب ده أنا أريد أن أصنع مشروع ليكون عندي مال، تحقيق عبوديتي لله عز وجل وتحقيق تقوى الله، يعني أحافظ على الأصدقاء، أهجر المبتدع، أفعل كذا أفعل كذا، كل هذه وسائل لتحقيق العلة الغائية وهي تحقيق تقوى الله عز وجل. فمن فهم ذلك أراح واستراح، ومن لم يستوعب هذا الأمر حتما ستكون غايته في الدنيا على غير مراد الله، حتما سيضل ويضل ويتعب تعبا كثيرا لا نهاية له. لذلك دايما إن أردت أن تختبر نفسك، ودي مهمة حتى نتربى كما ينبغي، أردت أن تختبر نفسك أنك فهمت المراد من الدنيا كما ينبغي، انظر إن ضاع شيء منها منك وأثر على عبادتك وعلى طريقك فاعلم أنك على غير الجادة. يريت نكشف الحقائق أمام أنفسنا من أنفسنا، زي بالضبط كده، وده مثل معروف. أنا لي مكان معين بيت أريد أن أصل إليه، له عدة طرق وحتما سأصل إلى بيته، فسلقت طريقا فإذا به مقطوع بلشف الطريق الثاني. كذلك أنا أجمع مال لأتقوى به على طاعة الله وأستخدمه في عبادة الله ونشر العلم الشرعي، فجأة ذهب مني المال، جلست وولولت كما تولول النساء. كده انتش فاهم، انتش فاهم خالص. ومن هنا يأتيك الشيطان من كل حدب وصوب حتى تقبع في بيتك ولا يكون منك أي فائدة. الفهم الصحيح للدنيا يجعل المسلم في غاية السعادة. فاكرين قصة الرجل الذي ظن أن السعادة في الدنيا بكثرة العرب، فتقابل مع فقير لقنه درسا ولنا، قصة طريفة وقلتها لكم كتير. رجل مر على رجل يصطاد سمك بصنار، ماذا تصنع؟ قال له بصطاد. فقال له: أريد أن تفعل كذا وكذا ثم تشتري شبكة كبيرة. قال له: ثم يكثر السمك عندك. طب وبعدين؟ مركب، ثم باخرة، ثم مبرد، ثم تصدر. طب وبعدين؟ قال له: لكي تعيش مبسوط. قال له: طب ما انا مبسوط دلوقتي، الف اللفه الطويله ديت ليه؟ فهمت يا اخوانا؟ يبقى كل من استوعب حقيقه الدنيا تجده مستريح حتى لو كان من افقر خلق الله. ومن اجل هذا اذا حدث عندك اضطراب، اذا فقدت شيئا من الدنيا وهذا الاضطراب أثر على سلوكك التعبدي، اعلم أن عندك خلل في فهم الدنيا. ودايما وصيتي لكم بعد تقوى الله عز وجل مواجهة النفس بالحقيقة وعدم المغالطة وعدم المداهنة. يعني اكشف نفسك أمام نفسك، معايا؟ اكشف ايه محمد؟ نفسك امام نفسك، ولا تخف، لن يطلع عليك احد الا الله عز وجل ونحن أحقر وأذل من أن يكشف ربنا عز وجل ستره عنه. طيب يقول: وأما السابق بالخيرات بإذن الله فهم الذين فهموا المراد من الدنيا وعملوا بمقتضى ذلك، فعلموا أن الله عز وجل إنما أسكن عباده في هذه الدار ليبلوهم أيهم أحسن عملا، كما قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني من باب التنبيه، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذه الآية جاءت في مواضع متعددة من القرآن في اختلاف يسير، خلق السماوات والأرض في ستة أيام أو خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. والإجماع منعقد بين أئمة التفسير على أن الأيام الستة المذكورة في هذه الآيات ليست أيامنا هذه، حتى لا يشكل عليك الأمر، حقب زمنية لا يعلم مقدارها إلا الله عز وجل. قال بعض السلف: أيهم أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، وجعل ما في الدنيا من البهجة والنظرة محنة لينظر من يقف منهم معهم ويركب إليه، ومن ليس كذلك كما قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ورود الزينة في لغة العرب، أمليتها عليكم؟ مظبوط؟ طيب يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ثم بين انقطاعه ونفاده فقال: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فلما فهموا أن هذا هو المقصود من الدنيا جعلوا همهم التزود منها للآخرة التي هي دار القرار. والله يا أخوانا، أي أخ فينا أو أي أدمي على وجه الأرض شريطة أن يعتقد المعتقد الصحيح في اليوم الآخر، وحكم عقله الصريح، حتما سيصل إلى ما أمرت به الشريعة، وده أمر واقع، ومن فعله منا في الدنيا يوصف بالذكاء والفطنة والحنكة والحكمة، كأن يكون أحدنا في دار غربة وذهب فترة معينة من الزمن ويرجع إلى بلاده، انظر ماذا يصنع. معروف، بيحدد هدفه، انت رايح مسافر بره ليه، ومتغرب عن عيالك ليه، لكيت وكيت، يسعى دهيدا في تحقيق الهدف. وإذا اعتراه شيء في دار الغربة لا يعبأ ولا يهتم به. تمام، كأن يخرج أحدنا في طريق ثم يعتريه عطب في نعله أو في ثوبه لا يعبأ، إيه أنا راجع. كذلك إخوانا الدنيا كذلك، يبقى اللي يفهمها كما ينبغي يبدأ يتزود منها، ليس له هم فيها إلا أن يتزود من الأعمال الصالحة التي تنفعه في الآخرة. يقول: فلما فهموا أن هذا هو المقصود من الدنيا جعلوا همهم التزود منها للآخرة التي هي دار القرار، واكتفوا من الدنيا بما يكتفي به المسافر في سفره. يعني افترض واحد مننا مش هروح بيدي ولا حاجة، أنا وأنا جاي النهاردة الدرس، واخد بالك، معي أموال في البيت زي أي واحد فيه، وخارج بفتح حافظة النقود بشوف الأموال اللي معاي كتير ولا مش كتير. طيب مثلا وقود السيارة، وإن اشتريت شيئا مما لابد منه والباقي أتركه في البيت. طب لما لم أخذ كل شيء حمق؟ يعني هاد مثلا لو أني مثلا عندي في البيت مثلا 10,000، وكل ما اروح مشوار اخذهم معي، سيصفون القوم بالحمق او انني اخون من في البيت. لما؟ لان هذا زياده عن حاجتي. كذلك الدنيا، كذلك الدنيا يا اخوان، والله وبالذات طالب العلم ان لم يستوعب حقيقه الدنيا لن يتمكن من طلب العلم. تعلق قلبه بالدنيا سيشوش عليه ذهنه وفكره فلا يحصل من العلم شيئا. يقول: واكتفوا من الدنيا بما يكتفي به المسافر في سفره، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال. ما معنى قال؟ ما أسمع. استراح في القيلولة، قال في ظل شجرة ثم راح وتركه. قال يعني مهما زاد زمن القيلولة هتمشي. كذلك الدنيا. ووصى جماعة من الصحابة أن يكون بلاغ أحدهم من الدنيا كزاد الراكب، منهم سلمان وأبو عبيدة بن الجراح وأبو ذر وعائشة. ووصى ابن عمر أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، وأن يعد نفسه من أهل القبور. وأهل هذه الدرجة على قسمين. أي درجة يا محمد بتكلم عنها؟ ركز يا محمد شوي، ركز يا رضا. سالم. وأهل هذه الدرجة على قسمين، لهم السابق بالخيرات: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وأهل هذه الدرجة على قسمين: منهم من يقتصر من الدنيا على قدر ما يسد الرمق فقط، فقط ما يريد أكثر من ذلك. لما؟ أصله رايح. علشان كده لعل بعضكم درس العلوم الكونية علم الرياضيات، النسبة والتناسب، واخد بالك؟ مثلا 2 إلى 4 يبقى معناها 1 إلى 2 نصف. كلما زاد أحد الجانبين وقل الآخر خلاص زادت النسبة بينه. طب لما نيجي نحسب ساعات الدنيا وأبد الآبدين، إشكالية كبيرة، إشكالية كبيرة. عشان كده ما يحملك على فهم الدنيا كما ينبغي إلا صحة المعتقد في الآخرة. خدوا بالكم كويس من دي. ومن أجل هذا لما أخطأ أقوام في المعتقد في الآخرة وقالوا بفناء النار، بدأوا يتطاولون على الحرمات لعلمهم بأن النار ستفنى. يبقى مهما طال عذابها ستفنى، فما الذي يحملني على التقيد وأمنع نفسي من التمتع مع لأن النار ستفنى؟ وكذلك ضل آخرون أكثر من ضلال الأولين وقالوا بفناء الجنة أيضا. خلاص، طالما قالوا بفناء الاثنين ستصير الدنيا مرتع. يبقى صحة المعتقد في اليوم الآخر يترتب عليه صحة المعتقد في الدنيا، ومن ثم الاستقامة على الطريق المستقيم. يقول: منهم من يقتصر من الدنيا على قدر سد الرمق، وهو حال كثير من الزهاد، ومنهم من يفسح لنفسه أحيانا في تناول بعض شهواتها المباح لتقوى النفس بذلك وتنشط للعمل. انتبه بقى هو. يبقى هو فتح لنفسه يعني نورزة من المباح ليتقوى على العمل. فاكرين كلام أبي الدرداء: إني لأتقوى على الحق بشيء من الباطل. إياك أن تظن أن الباطل المحرم أو المكروه، لا، ده من الباطل أي اللهو المباح. سموه سلفنا باطل من باب التباطؤ، يعني إيه اللي بقبله إيه. فهؤلاء القوم تناولوا شيئا من شهوات الدنيا المباحة لتقوى النفس بذلك وتنشط للعمل، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. لذلك المتفق عليه بين أئمة السلف أن الزواج أتم لدين المرء من عدم الزواج. أخبرك؟ لذلك لما تكلم الإمام أحمد عن مسألة الزواج وذكر حديث ابن عباس تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. فقالوا يا إمام يحكى عن فلان وفلان، وبدأ يعد أسماء أئمة لم يتزوجوا. فغضب الإمام أحمد وقال جئتنا بمنيات الطريق، انظر رحمك الله إلى ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا حينما تتزوج ويكون في الزواج عائق على العبادة وطلب العلم، اعلم أن هذه الوسيلة خطأ خطأ. لذلك من باب البيان يعلم الله وأسأله الإخلاص. آخر بنت من بناتي بأزوجها على ملأ، قلت لمن تزوجها اعلم يا أحمد إن عرقلتك ابنتي عن دعوتك وعن العمل للدين طلقها ولن أطالبك بشيء. يبقى بناء على ذلك أنا بأتزوج لكي أستغل هذا الزواج وسيلة لطاعة الله والعمل لدين الله وللدعوة لدين الله. أما أن أتزوج لأركن إلى زوجي وأترك طلب العلم، لا خير فيها ولا فيك. هو ده يكون لازم ينبغي أن نفهمه جيدا، لأن الطبيعة التي جبلنا عليها عندك ميل للنساء، فإن حاربت هذه الطبيعة ستؤدي إلى وسوسة ووشوشة في الذهن، ومن ثم لا تستوعب. يبقى أصبح أنا بتزوج لأفرغ ذهني من كل الوساوس وأتفرغ للعبادة، أي أعبد الله بقلب يعني قابل، وأتفرغ لطلب العلم ونشره مع القيام بما أوجبه علي الشرع المطهر. فإذا كان الزواج عائقا ومعرقلا عن الطلب وعن العباد وعن الدعوة لدين الله، قال الله عز وجل إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ومن رحمته أنه جاء بكلمة من، وإلا إن لم يأتي بها لكانت البلية عظيمة. يقول وخرج الإمام أحمد من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الدنيا النساء والطيب والطعام، فأصاب من النساء والطيب ولم يصب من الطعام. وقال وهب مكتوب في حكمة آل داود، طبعا كما بينا وأمليت عليكم مرارا إن أخبار من سبقنا تنقسم باعتبار وصولها إلينا إلى ثلاثة أقسام، وتنقسم باعتبار وجوب العمل بها وموافقتها لشريعتنا إلى ثلاثة أقسام. أمليت الكلام ده فلان؟ أمليته قبل كده بس من زمان، نمليه تاني يا شيخ علاء، نمليه يا شيخ علاء تاني. ما هو التكرار ده يا شيخ علاء بيجعل البعض يضيق صدره، زي يقول أحمد هارون كده من الحفاظ بيقول لك احنا ما عادش ورانا إلا الكلام ده. صح يا شيخ علاء؟ يكتب يا شيخ علاء أخبار من سبقنا تنقسم باعتبار ورودها إلينا إلى ثلاثة أقسام. يا شيخ أحمد الأقلام والورق فين يا شيخ أحمد؟ شو هنا مبتدئين؟ فين يأمن الأقلام والورق؟ أقلام وورق للإخوة هنا في الأخ من عوش قلم وعاوز ورق. ماشي. أخبار من سبقنا تنقسم باعتبار ورودها إلينا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأتي الخبر في الكتاب أو في السنة، خلاص أن يأتي الخبر في الكتاب أو السنة. فهذا يصدق. مثال ذلك ما جاء ذكره عن أنبياء الله في الكتاب أو في السنة. القسم الثاني ما صح سنده إلى قائله ولم يكن في الكتاب أو في السنة، ما صح سنده إلى قائله ولم يكن في الكتاب ولا في السنة. يعني إيه؟ قال عبد الله بن عمرو بن العاص: كان في من كان قبلكم رجل من بني إسرائيل فعل كت وكت وكت وكت. بدأنا نبحث في السند إلى من أول الذي كتبه، وليكن مثلا الإمام الطبراني، حتى عبد الله بن عمرو بن العاص، وجدنا أن السند ده صحيح. فبنقول هنا إيه؟ صح سنده إلى من؟ إلى قائله. معنا أخوانا ده القسم الثاني. القسم الثالث: ما لم يصح سنده إلى قائله. ما لم يصح سنده إلى قائله، يعني يقولك مثلا إيه؟ ومن أخبار بني إسرائيل كيت وكيت وكيت. من اللي قال الكلام؟ مش عارفين. طب ده منسوب إلى عائشة، السند إلى عائشة في هذا الأثر لا يصح، يبقى اسمه إيه؟ ها، لا يصح سنده إلى مين؟ إلى قائله. اكتب عندك: قال شيخ الإسلام والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز. والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. ودي جزئية أرجو أن تكون نصب عينيك، واخد بالك؟ يعني أنا مثلا بتناقش أنا والحاج في مسألة، فعمل أجيب له أدلة شفية، قمت قلت له إيه؟ كما قال القائل كيت وكيت وكيت. قال لي: قف، من الذي قال هذا الكلام؟ ما هو ده دقة شريعة الإسلام، لا يجوز أبدا أن نستدل بقول إلا إذا وقفنا على من الذي قاله. من اللي قال الكلام ده؟ ما فيش جبنة قاله، كويس؟ يبقى في بشر. من الذي قاله؟ أو قولي يا أخي. ما لا، كلمة قولي أخذ على المصطبة، أما في النقاش العلمي وفي الأمور الشرعية مرفوض. الله يبارك فيكم، افطنوا لهذه، لأن كثير من المبتدع يتكئون عليه. يبقى الحاج بيقول لي: من الذي قال هذا القول؟ قلت له: قولي مبثوث في كتب أهل العلم، ما يلزمنيش طالما لم أعرف قائله، لا يلزم. طيب عرفت قائله، هنكمل الموضوع. واضح يا أخوانا؟ يبقى أخبار من سبقنا تنقسم باعتبار ورودها إلينا إلى الأقسام الثلاثة: ما صح في الكتاب أو السنة يصدق، بعد ذلك ما صح سنده إلى قائله، من الذي قاله غير الكتاب والسنة، عبد الله بن عبد المعاص، ابن مسعود، أبو هريرة، عمر بن عبد العزيز، ابن تيمية، خلاص قول منسوب إلى قائل، انتهى الأمر. القسم الثالث: ما لم يصح سنده إلى قائله. القسم الثالث ده كما قلنا، والاستدلال قال شيخ الإسلام بما لم يعلم قوله لا يجوز، هذا القول يطرح ولا يعمل به مطلقا أبدا ولا يذكر. ودي مسألة يعني لازم يكون عندك إتقان وأنت تعظ الناس أو تلقي العلم. ده علم دين يا أخوانا، مش ما هو. وحتى احنا عندنا في العلوم الكونية كنا في غاية الدقة والحذر. لما تأتي بتجربة علمية في مجال الكيمياء أو الهندسة أو الرياضيات لازم بتأصلها علم الشرع من باب أول. طيب اكتب عندك: تنقسم أخبار من سبقنا باعتبار مشروعية العمل بها من عدمه إلى ثلاثة أقسام. باعتبار مشروعية العمل بها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: أن يأتي الأمر بالشيء، أن يأتي الأمر بالشيء في شرع من قبلنا ويأتي في شرعنا ما يوافقه. أن يأتي الأمر في شرع من قبلنا ويأتي في شرعنا ما يوافقه. فهذا يعمل به لمجيئه في شرعنا، فهذا يعمل به لمجيئه في شرعنا. مثال ذلك في قصة نبي الله إبراهيم وزوجه مع الجبار، قصة المشهورة. قالت زوج إبراهيم فقامت فتوضعت. نعم، قصته مع الجبار لما ذهبت إليه وأرضاه عن نفسه. الرواية بتقول إيه؟ فقامت وتوضأت وصلت، يبقى أصبح عندهم الصلاة والوضوء. جاء في شرعنا ما يوافق، يبقى نعمل به، ولكن نعمل به لا لأنه جاء في شرع من قبلنا، ولكن لأنه جاء فينها في شرعنا. واضح يا مشايخ دي؟ نعمل به لأنه جاء فين؟ في شرعنا. القسم الثاني، نعم، نحن قلنا الوضوء في الصلاة، الوضوء في الصلاة جاء في شرع من قبلنا الأمر به، وجاء في شرعنا ما يوافقه. أحمد زكريا معايا ولا مشغول؟ أيوة شعار. ألا هو نمرود؟ نعم. ها أكمل يا مشايخ. القسم الثالث، تفضل. أي نعم، موافقة شرع من قبلنا لشرعنا في الوضوء في الصلاة، فإحنا بنعمل به، بس عملنا به لا لأنه جاء في شرع من قبلنا، بل لأنه جاء في إيه؟ في شرعنا. لأن عندنا ده مبحث عند الأصوليين، وهو إيه؟ شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ قولين العلماء الأصول، والراجح ليس شرعا لنا. شرع من قبلنا، قولين العلماء الأصول. معايا ولدي؟ الراجح أنه ليس شرعا لنا، لقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلم. القسم الثاني، أن يأتي في شرع من قبلنا الأمر ويأتي في شرعنا ما يخالفه. أن يأتي الأمر في شرع من قبلنا ويأتي في شرعنا ما يخالفه فلا يجوز العمل به بالإجماع، فلا يجوز العمل به بالإجماع أبدا. زي إيه يا أخوانا؟ سأذكر بعض الأمثلة. المثال الأول في شريعة نبي الله موسى بنص القرآن، وإذ قال موسى لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فكان في الشرع عندهم أن الرجل إذا أشرك أو جمع أشركه وأرادوا أن يتوب يقتل نفسه. طب في شرعنا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وانتهى الأمر عليك. يعني افعل من الذنوب ما تشاء ثم تب توبة نصوحا كأنك لم تفعل الذنب. واضح يا اخوانا دي؟ يبقى في شرع من قبلنا، ولكن جاء في شرعنا ما يخالفه، يبقى لا يجوز العمل به بالاتفاق. المثال الثاني، قول نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فكان في شرعه جواز أن يطلب الرجل الإمارة والولاية بنص التنزيل، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أما في شرعنا فعند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا والله لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه. طلب الولاية والإمارة في شريعة نبي الله يوسف مشروعة، أما في شريعتنا فلا يجوز بالاتفاق. انظر للحديث، إنا والله، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه. يعني إن طلب أو لمسنا منه الحرص يعزل يحرم. وفي رواية عند أبي داود إن أخوانكم عندي للذي طلبه. أخبرك يعني إيه؟ يوصف بالخيانة من طلب الإمارة والولاية. ده مش أخوانك، حاضر يا أخي، بل أشدكم خيانة. من طلبه يحرم. وبناء على ذلك الأدلة الشرعية تقتضي أن كل من رشح نفسه أو تقدم يحرم. عارفين زي إيه بالظبط؟ كرجل معايا شيخ أحمد، كرجل تقدم وخطب امرأة وهي معتدة من وفاة، واخد بالك؟ الحكم الشرعي يحرم منها على التأبيد عشان يتربى صح. نفس الطريقة بالضبط، إنا والله لنولي على عملنا هذا أحد طلبه أو حرص عليه، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. تفضل يا أخي. بص يا أخي الفضل، أنا يعني أفضل لما تريد أن تقول أكرمك الله، ولكن أنا ضربت هذا المثال لأن بعض الضلال من مبتدعة العصر بدأوا يروجون على الناس بهذه الآية واتكأوا على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ومن أجل هذا أتيت المثال. ولكن عند النظر والتأمل نبي الله يوسف ما طلب أبدا، ولكن الملك بدأ يقرب نبي الله يوسف وقال إنك اليوم لدينا مكين أمين. الكلمة كلمتك زي بالضبط كده. الحج استشرف من رعيته رجل صالح، قال له تعالى كن معي من بطانة الصالح. قال له اسمع، أنا بفهمش أي حاجة خالص إلا في العلاقات العامة. قال له خلاص أنت المسؤول. أما نبي الله يوسف طلب ما حصلش، ولكن هم أهل البدع بيتكئوا عليه. كلمة إيه؟ اجعلني على خزائن الأرض ويغفلون ما سبق. وده شأنهم، شأن عبد المقصود وهؤلاء الصبية الأغمر الحمقى، ده شأنهم على طول معروف. تفضل.
يعني قول النبي الله يوسف
بناء على تمكين الملك له. معايا يا أخوانا كده؟ المثال الثالث، قال عز وجل في معرض المدح والثناء لنبي الله سليمان يعملون له ما يشاء من تماثيل، شباب من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. في شريعة نبي الله سليمان صناعة التماثيل مشروعة، أما عندنا بإجماع لا يجوز مطلقا بأي حد من الأحوال. يبقى القسم الثاني، يجيء الأمر في شرع من قبلنا ويأتي في شرعنا إيه؟ خلاف الحكم الشرعي إيه؟ لا يجوز العمل به مطلقا. واضح يا مشايخ المسائل؟ تفضل يا أخي. أكرم أخلا أعد عليها لأني سمعت إيه شوي. أي نعم، هذا من التجديد عليهم. أخونا أكرمه الله بيضيف معلومة أكرمه الله، إن كان في بني إسرائيل أن الرجل إذا أصاب ثوبه نجاسة يقرضه بالمقراط، يقطع الحتة اللي فيها نجاسة. طب وبعدين يرقع، واخد بالك؟ طب إحنا عندنا خلاص، ده إذا تنجس الثوب وأذهب الريح والشمس أثر النجاسة طهر. وبعدين بقى أخونا طهر. المثال الثالث، أن يأتي الأمر في شرع من قبلنا ولا يأتي في شرعنا ما يخالفه ولا ما يوافقه. أن يأتي الأمر في شرع من قبلنا ولا يأتي في شرعنا ما يوافقه ولا ما يخالفه. يعني حصل أمر في شرع من قبلنا حكم شرعي، جه في شرعنا دورنا على أدلة توافقه ما لقناش، طب أدلة خلفه ما لقناش، الحكم إيه؟ عدم العمل. مثال ذلك قصة صاحب جريج، قصة مشهورة. لما بدأ جريج يصلي فجاءت أمه قالت أي جريج، نادت عليه في الصلاة فقال أي رب أمي وصلاتي، فتركها وأقبل على صلاته. فلما أكثرت عليه غضبت وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. القصة المشهورة. فهنا بقى الحكم الشرعي. رجل فينا يصلي ونادى عليه أحد أبويه، أيخرج من الصلاة أم لا؟ لم يأتي في شرعنا ما يوافقه، ولم يأتي في شرعنا ما يخالفه، ولا يستثنى من هذا الحكم إلا شخص واحد ولا يطبق الآن، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تفضل. تطوع أو فرض، من فرق يلزمه الدليل. فطب افرض الأبوين بينادى عليك عشان أمر مباح، وأين أنت من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم؟ واضح يا شيخ المعلومات ديت؟ الله يبارك فيكم، يعني أرجو أن تكون حاضرة في ذهنك، لأن هذه الأمور من المسالك التي يسلكها المبتدعة لترويج الباطل على الناس. طيب نرجع للكتاب. نعم؟ لا 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 يخرج، لا يخرج. طيب ايه به؟
هنا ام جريج دعت على ولدها انه يرى اخوها المميكات.
كويس.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فيه وكان انصحنا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله عز وجل لا يستجيب لدعوه القطع رحمه، او كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستجيب للوالد ما لم يدعو باسم او قطيعه رحمه.
ما وجه الاستدلال من الحديث الذي ذكرته على فرض صحته؟ لا 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 يا خلي بريك لك، انا نبهت على اخواني هنا وبنبه باستمرار، احنا في مجلسنا ان صح التعبير قراءة في كتب اهل العلم مش تدريس، لم ارتقي لهذه المرتبة. فمعنى كلمة قراءة يبقى من حقك تناقشني، ومن حقك تعترض، ومن حق أرد عليك حتى نصل إلى الحق، وده يعني طريقتي في كل مجلس. إحنا كل الإشكالية إن إحنا الله عز وجل لحكمة يعلمها يعني إيه نظر أهل العلم في بلاد مصر، فجلسنا على هذا المكان حتى يأذن ربنا بمن هو له أهل. فبقرأ عليك أقصى ما يمكن أني من أقواكم صوتا في القراءة فقط. هات ما عندك يا شيخ حسين. يا الله يجزاك بالخير، الأمر أيسر مما تخيل. يا مشايخ يا رجالة كلكم، في حد فيكم هنا ما يبغي إلا الحق؟ خلاص الموضوع منتهي، كلنا ما نبغي إلا الحق. طلع مني، طلع من الواد العيل ده، ما فيش مشكلة خالص. الحديث إخواننا الذي ذكره أخونا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. عند مسلم إلا استجيب له من ثلاث: إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثله. وليس في الحديث الذي ذكره أخونا دلالة على ما ذهب إليه، بل الصواب أن هذا الأمر أعني إجابة دعوة الوالدين والمسلم في صلاة لم يرد نص يوافقه ولا يخالفه، فالصواب في هذه الحالة لا نعمل بشرع من قبلنا في هذه المسألة. معايا يا شيخ؟ نكمل القراءة. يقول: وقال وهب مكتوب في حكمة آل داود: ينبغي للعاقل ألا يغفل عن أربع ساعات. ما معنى الساعة هنا يا شيخ علاء؟ ها؟ فترة معينة من الزمن، ليست الساعة في عصرنا الحاضر. ساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة ينادي فيها ربه، وساعة يلقى فيها إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وفضل بلغة واستجماما للقلوب يعني ترويحا له. ومتى نوى المؤمن بتناول شهواته المباحة التقوي على الطاعة كانت شهواته له طاعة يثاب عليها. نعم، وده يعني قطب الرحم. يبقى أنا بأتي أهلي في الحلال بأشرب مثلا اللبن أو أشرب الماء، كل هذا في نيتي أتقوى على طاعته. أهنا في المجلس في استراحة راح أجيب كوباية شاي، ليه؟ والله يعني تنبهني شوية حتى أستوعب ما يقال، مأجور إن شاء الله. واضح يا أخوانا؟ يبقى كل مباح يفعله المسلم وينوي به التقوي على طاعة الله لا شك أنه طاعة. كما قال معاذ بن جبل: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ولهذا الحديث أكرمكم الله قصة ينبغي علينا أن نأتي بها، حديث معاذ بن جبل هذا. الحديث عند عبد الرزاق في المصنف، وأيضا رواه الإمام أحمد. حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، كل واحد منهما على مخلاف. مخلاف بالضبط زي في اللغة بتاعتنا كده مركز أو محافظة. فذهب أبو موسى الأشعري لزيارة معاذ بن جبل، فلما دخل عليه أبو موسى إذا بمعاذ جالس ومعه قومه، وإذا برجل قائم واقف. فقال أبو موسى لمعاذ: من هذا؟ قال معاذ: ارتد بعد إسلامه. فقال: والله لا أجلس حتى تضرب عنقه، قضاء الله وقضاء رسوله. فضربت عنقه. بعض الحمقى أصحاب القلوب المريضة الذين يشعرون بالإنهزامية من الداخل يتكلمون في حد الردة، وما من حد أمر به ربنا عز وجل بنص في القرآن أو السنة إلا وقد طبق في الواقع العملي. حد الردة أقيم. وهذا قصة معاذ بن جبل مع أبي موسى الأشعري. وضابط المرتد أن يسلم ثم يخرج من دينه بعد إيمانه، يستتاب 3 أيام. يعني ايه؟ تعال انت فعلت كت وكت وكت وبهذه الفعلة خرجت من الملة، أتتوب أم ماذا؟ قال لهم: مش هتوب. خلاص لك 3 أيام تقعد معنا هنا في الغرفة، هنا تأكل وتشرب، ونعطيك كل مستلزماتك، والموعد 3 أيام. بعد 3 أيام تبت أخ لنا. أصر يقتل ردة، ماله فعل المسلمين، لا يغسل ويكفن في ثياب ويدفن في مزبلة، كافر. طيب، تاب ثم ارتد مرة ثانية، يفعل معه كما فعل في المرة الأولى. طيب، تاب ثم ارتد المرة الثالثة، يقتل وإن تاب حتى لا يتلاعب بدين الله. ده ضابط المرتد. أما ما يفعله المنهزمون من الداخل، كأن يطعنون في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث: من بدل دينه فاقتلوه، أو بعضهم يعني تكلم بتخريف يستحي الشيطان أن يأتي به، ويقول أن ضابط المرتد الذي يقام عليه حد الردة الذي كفر بعد إسلامه ثم حارب دين الإسلام، ده المرتد. أما كفر ومحترم بلغتهم ولم يحارب دين الإسلام، لا، ما حدش يقرب منه. شوفوا أخوانا مدى الشعور بالانهزامية يجعل الرجل يخرف ويأتي بكلام ليس عليه دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من عرف ولا من عقل. فلما قال أبو موسى: والله لأجلس حتى تضرب عنقه، فأمر معاذ فضربت عنقه. فجلس أبو موسى مع معاذ فبدأ يتدارسان قيام الليل. انت بتقيم الليل ازاي؟ تخيل اثنين من الصحابة أمراء، زار أحدهم صاحبه جلس يتدارسان كيف تقوم الليل، فبدأ أبو موسى يتكلم بكلام ومعاذ يتكلم بكلام، فلما فرغ أبو موسى من الكلام قال له معاذ بن جبل: وإني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أحتسب الأجر من الله وأنا نائم كما أحتسبه وأنا قائم، لأن نومتي أستعين بالله ثم بها على قومتي. ده اللي احنا عاوزين نصلي وانت. يبقى الأمور المباحة حول كده ايه تستحضر النية، ودعك بقى من ايه، من حذلقة المتفيهقين. يقول لك من طريق الجامع عد بقى تنوي كيت وكيت 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 وكيت، اخرجك من مضمون العبادة الى تفريحات. دي انا خلاص باكل، العيال بيعملوا اكل وباكل، خلاص بنوي اتقوى على طاعة الله، اي نوع من انواع الطاعة، وانتهى الامر على ذلك. اما ان نتشعب وتفريعات ونبدأ بقى يجي اسئلة كلها حضاقة فقهية ليس منها داع، هل يجوز مثلا ان اجمع بين النيتين في عبادة واحدة الى غير ذلك، كل هذا يا اخوانا خلاف هدي السلف وخلاف النص الشرعي، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. عاوز تقول حاجة شكرا فضل. يعني كأنك أكرمك الله فهمت أن هذا المرتد في عهد معاذ والذي أمر أبو موسى بضرب عنقه لم يستتاب، حاشا حاشا، ولكن دايما تجد أن الراوي بيأتي بمجمل الحديث وبعد ذلك إحنا بنوجه، أو بمعنى دق العلماء يوجهون الحديث طبقا لقواعد الشريعة الكلية وأصولها. تفضل. نعم في المحال. فضل يا شيخ. نعم أسأل أخونا عن الاستتابة ثلاثة أيام دليل. نعم الإجماع منعقد على ذلك. فضل يا شيخ. لابد أن يوجه الحديث، لازم. ما هو دايما ايه الاشكال بيجي منين يا اخوانا، او بمعنى ادق الخطأ في فهم النص بيجي منين، من عدم الاستيعاب الكامل لنصوص الشريعة وعدم الوقوف على مقاصدها وقواعدها الكلية، يجي الخلل من هنا. لكن لو هو وقف على مقاصد الشريعة كما ينبغي وعرف قواعدها الكلية كما ينبغي يستحيل ان يخطأ في فهم الحديث، هو ده التعجل. وعشان كده احنا بنقول ايه، لما انا اوجه الحديث ده او اخويا يوجه حديث اخر، احنا ما وجهناه، ده احنا نقلنا كلام المتقدمين في توجيهه، والمتقدمون كانوا على دراية كاملة بقواعد الشريعة الكلية وبمقاصدها، واعلى اقوام وصلوا الى السد في هذا هم الصحابة رضوان الله عليهم على وجه الاشمال. طيب يقول يعني أنه ينوي بنومه التقوى على القيام في آخر الليل، فيحتسب ثواب نومه كما يحتسب ثواب قيامه، وكان بعضهم إذا تناول شيئا من شهواته المباحة واسى منها إخوانه، كما روي عن ابن مبارك أنه كان إذا اشتهى شيئا لم يأكله حتى يشتهيه بعض أصحابه فيأكله معه، وكان إذا اشتهى شيئا دعا ضيفا له ليأكل معه، وكان يذكر عن الأوزعي أنه قال: ثلاثة لا حساب عليهم في مطعمهم: المتسحر والصائم حين يفطر وطعامه الضيف. وقال الحسن: ليس من حبك للدنيا طلبك ما يصلحك فيها، ومن زهدك فيها ترك الحاجة يسدها عنك تركها، ومن أحب الدنيا وصرته ذهب خوف الآخرة من قلبه. وقال سعيد بن جبير: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما لم يلهك فليس بمتاع الغرور، ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. كلام محكم. تاني: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، يعني اشتغل بشيء مباح حتى قصر في طلب العلم، اشتغل في شيء مباح حتى فاتته تكبيرة الإحرام. أدي الإشكال كله، ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما لم يلهك يبقى شيء مباح. ما ألهاني عن طلب الآخرة بل تقويت به، فهذا ليس بالمتاع الغرور ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. وقال يحيى بن معاذ الرازي: كيف لا أحب دنيا قدر لي فيها قوت، أكتسب بها حياة، أدرك بها طاعة، أنال بها الآخرة. وسئل أبو صفوان الرعيني وكان من العارفين، طبعا ما ننساش دايما لفظ العارفين ولفظ المتصوفين، دي كلها ألفاظ دخيلة على الإسلام ما ينبغي أن تقال أبدا، وهذه الألفاظ كما قلت ما جاءت إلا بعد عصر تابع التابعين، فينبغي علينا أن نتحفظ فيها، وكلما تركتها كان أسلم لدينك مهما صدرت من أي إنسان. يقول: ما هي الدنيا التي ذمها الله في القرآن التي ينبغي للعاقل أن يجتنبها؟ فقال: كل ما أصبت في الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم، وكل ما أصبت فيها تريد به الآخرة فليس منها. وقال الحسن: نعمة الدار كانت الدنيا للمؤمن، وذلك أنه عمل قليلا وأخذ زاده منها إلى الجنة، وبئسة الدار كانت للكافر وللمنافق، وذلك أنه ضيع لياليه وكان زاده إلى النار. وقال أيفع ابن عبد الكلاعي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال الله: يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: نعم، نعم ما أجرتم في يوم أو بعض يوم، رحمتي ورضواني وجنتي إن كنتم فيها خالدين مخلدين. ثم يقول لأهل النار: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فيقول: بئس ما أدجرتم في يوم أو بعض يوم، سخط ومعصية ونار إن كتوا فيها خالدين مخلدين. وكما تعلمون إخواني أن معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا هو المعتقد، ومن اعتقد غير ذلك فليس من أهل السنة والجماعة بل هو من أهل البدعة والضلالة. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.